بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد الأربعمائة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأشربة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصل مسكرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد بن أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغدا، والليلة الأخرى والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: البهراني الكوفي، مكتوب هذا في التقريب صدوق. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة، من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه.
لا يحتاجون لهذا، يعني يشربونه بسرعة. أما الثلاجات الآن توضع ولا جلست أسبوع أو أسبوعين لا يتخمر فيها الشيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنه.
أبي عمر بن أبي عمر.
أبي عمر.
سلم عليه.
لا. لم يتكلم شيء.
يحيى أبو يحيى بن أبي عمر ولا يحيى أبي عمر؟
يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي، هو نفس الشيخ اللي مر معنا.
يحيى
اسمه يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني.
أبو عمر؟
أي، ليس ابن أبي عمر. عندي تعليق إنه خطأ، يعني كأنه يشير إنه خطأ. إيش؟
يحيى
أبي عمر. أيوة، واسمه يحيى.
يحيى بن من؟
ابن عبيد.
أبو
عمر البهراني الكوفي.
السابق
يحيى بن عبيد. نعم، أبي عمر.
أبي عمر
بهراني.
في
الرواية
اللي بعدها يحيى أبي عمر النخعي.
عندي في تطبيق مستدركين
يا
جماعة. نعم. حتى في
الرواية
اللي
قصوا.
أي نعم. عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يحيى بن عبيد ماذا رجل؟
صدوق. بهراني. هو البهراني صدوق.
قال عن يحيى بن أبي عمر قال في الهامش: كان طبعا في الخوارج يحيى أبو عمر ولقب ابن محمد.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال: وحدثني محمد بن أبي أحمد
صار خمر لم تعد شراب محترم. أما الشراب المحترم يحافظ عليه، لا يضع في الزبالات. بعض الناس يعني يرمي الخبز في الزبالات، كان يتألم المرء إذا رأى ذلك، هذا غلط. أو يرمي أشياء يستفاد منها في الزبالات، هذا غلط. سنحافظ على النعم حتى لا تفر، أن إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وفي خصوصا في الولائم في دول الخليج يربون اللحوم نفسها والرز والأطعمة. وإن كان الآن الحمد لله رب العالمين صار رأيت في الرياض في آخر ما ذهبت إليها أنه صار وضعون ثلاجة يوضع فيها الأطعمة بقاء الأطعمة للفقراء والمساكين هناك، وهذا شيء طيب. أما أن ترمي الأشياء في الزبالات حتى اللحوم كان بعض الناس يرميها في الزبالة مطبوخة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن أبي عمر النخعي عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع، وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأوريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
في أخرى رواية أنه سقاه الخادم بعد كم ليلة؟ الآن اليوم والغد وبعد الغد، إذا كان مساء الثالث شرب وسقاه فانفضل شرب منه وهرقه، واللي قبله
قال شعبة: من ليلة الاثنين فشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر.
يعني وكان فعل يوم الأحد، وتقصد يوم الثاني والثالث.
هو قال من ليلة الاثنين.
أيوة.
فشربه يوم الاثنين يعني. أيوة. هذا ليلة الاثنين ويوم
يعني
الاثنين.
يوم الأحد يعني ليلة الاثنين.
نعم.
طيب.
فشرب فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر.
طيب.
فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبي.
كيف سقي الخادم؟
قبل الليل يعني.
يعني كيف هل الخادم يشرب الخمر؟
لا، قبل أن يتخمر يعني.
هذا فعل الرسول تنزها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قد تخمر، وقد بدأت فيه ربما يقع فيه يبدأ فيه شيء، لكن أنه تورع عن شربه وأعطاه الخادم. نعم. يعني بدأ في مبادئ التغير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحد.
هذا في مساء الليلة الثالثة، في مساء اليوم الثالث لا يشرب عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب أنه في مساء الثالثة أو اليوم الثالث قد يتغير من شدة الحر، فأن تعلمون أن المدينة الحر فيها شديد، المدينة النبوية الحر فيها شديد. نعم. ولم يكن عندهم الثلاجات والأشياء الحديثة التي يحفظون فيها الأطعمة والأشربة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال: لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية رضي الله عنها: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه
يعني أربطه، وهي القربة التي توكى، يعني تربط فمها وتعلق وفيها النبيذ، فإذا احتاج فك فم القربة وحلها وشرب ثم عاد ربطها مرة أخرى. نعم. غير هذا، غير هذا الذي ذكرت الآن أن الرسول تنزه عن يشربه عليه الصلاة والسلام، غير هذا لو إيه؟ طبعا إذا، لكن مبادئ التغير صبه، مبادئ التغير. نعم.
وأعلقه فإذا
العظيم من الناس أو العالم ربما يتورع عن شيء يعني قد يفعله العامة أو عامة الناس. نعم. فالعالم يحافظ على نفسه ويحافظ على 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 دينه، وذلك طالب العلم. نعم. كانوا إذا تعلموا العلم عرف ذلك في تخشعهم وفي عبادتهم، السلف كذلك إذا تعلموا شيئا من الكتاب والسنة يظهر ذلك في خشوعهم وتدبرهم وعبادتهم. نعم، بعض الناس يعني يحبون هذا كل الدروس ولكن عنده هذا الخشوع والتدبر والتأمل والاجتهاد في العبادة. لا، كلما أعطاك الله علما ومن عليك بالعلم اجتهد في العبادة، طبق هذا العلم، اجتهد أكثر وأكثر. فنبيك عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس بربه عز وجل كان ترم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة.
عزلاء يعني فيه ثقب حتى يتنفس منه الشراب، أنه إذا كان مغلقا تماما ربما أنه ينتفخ ويتخمر بسرعة. نعم.
ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول أتى أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه.
قوله أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه يعني صبت على تمرات من الليل فصار هذا عصير، صار هذا عصير تمرات في تور، هو إناء من حجارة أو من نحاس. وهذا يحتمل أن يكون كما قال النووي رحمه الله معنى على أنه كان قبل الحجاب، ويحتمل لبعض المغرضين وأصحاب الهوى ربما يقولون هذا يدل على جواز بخلط المرأة للرجال، لا، هذا ربما كان قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد الحجاب مع التحشم، وهذا موجود في البوادي الآن مقامة النساء على خدمة الرجال ولكن في تحشم، وهذا في البوادي قد تأتي المرأة لتخدم القوم مع التحجب والحشمة إذا لم يوجد أحد يخدمهم، ولكن إذا خشيت الفتنة فإنه يمنع من ذلك أيضا حتى مع التحشم، يكون حاضرين من الشباب وعندهم طاقة وشهوة قوية ربما إذا رأى قوامها فتن به، أو ربما إذا رأى لباسها وأن فيه زينة فتن به فتن بها. نعم.
هذا هو الحال الآن يعني ما المشكلة في هذا يعني لماذا يستدلون به المرأة تخدم فقط والآن النساء تخدم كذلك
لكن بعيد عن الرجال يكون في سفارة أو شيء في البيوت طبعا يقول مصطفى العدو لا يجب خدمة من هو أظن مصطفى العدوي لا يجب على النساء أن يخدمن الرجال يعني المعنى ماذا يبقى إذا من الذي يخدم إما نروح للمطاعم وإما وفي لازم حد يخدم إما الرجل والمرأة إذا لم يكن عليها أن تخدم زوجها فإذا على زوجها أن يخدم يا عبد الله تخدم أنت تخدم زوجتك تخدمها يعني تقعد وانت تخدمها تطبخ لها وتجلها وتنظف البيت وتنظف الحمام والله أقوال عجيبة ما أدري كيف يفهم هذا الشخص يعني ما تأمل قوله ما معنى نأخذ على الشاشات يقول للناس المرأة لا تخدم زوجها يعني عايز النساء تتمرد علينا نقصد احنا تتمرد للنساء تتمرد النساء على الرجال طيب إذا لم تخدم يا عدوي من الذي يخدم مهم أن تخدم أنت أو تخدم زوجتك وإما تذهب للمطاعم تدعو للمطاعم نسأل الله العافية. لكن هذا القول يقصد نشره بين الناس وبثه بين الناس، حتى ولو أن هناك وثائق تحتمل ذلك، لكن لابد من تأمل المسألة، لابد من تأمل في تأمل الإنسان ويفقه ماذا يقول وماذا سيقول إليه قوله وماذا سيحدث في الناس بسبب هذا القول. فحتى لو كان هذا قولا وسيحدث هذه الفتن، الابتعاد عنه أولى واجتنابه أولى. كيف هو ليس بقول أصلا ومخالف لكلام العلماء الكبار؟
كل الأحاديث
اللي هي بتفضل المرأة على خدمة زوجها يضعف. أول شيء ينسف 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 الدليل، إما من جهة السند وإما من جهة المتن. هذا عكس هذه البدعة كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المقدمة في أصول التفسير، إما أن يعمدوا إلى النص فيحرفوه، يعني إذا كان حديث الصحيحين يحرفه المعنى، وإما أن يطعنوا فيه في السند. كل أهل البدع هكذا. محمد المقصود لما تكلم في مسألة الخروج وجعل حديث حذيفة في مسلم في كتاب الإمارة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال نقل كلام النووي اللي هو ماذا؟ هذا حديث مرسل، هذا كلام النووي. وبعده مباشرة النووي يقول ولو طريقان يتقوى بهما، فيأخذ قول ماذا؟ هذا حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف لأنه ليس مرسل صحابي، فيعمد إلى هذا يأخذه ويترك الباقي. أمامك الكلام، أمامك، إما أن تذكره وتقطئه أو توجهه التوجيه الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل من خبثه هذا الحرد المقصود أنه جاء لكلام القرطبي عن المعتزلة ونسبه لأهل السنة في مسألة الخروج. هذا المسألة الثالثة عشرة ذكر القرطبي كلاما في لا أذكر آية ماذا بالضبط، وننقل عن المعتزلة فهذا جاء ينقله وينسبه لأهل السنة هذا المقصود. ولا تتعجب أن تنتقد هؤلاء، بس إذا تتبعت كلامهم ترى العجب، والله ترى العجب في كلامه والكذب، لأن البدع لا يرد سوقها مع الصدق كما قال البان رحمه الله لا يجب مبتدعا إلا كذاب، لازم يكذب. هيروج بدعته فين؟ إلا بالكذب لا بالصدق. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تحضه بذلك.
أماثته يعني حركته وحركته، يعني تمرس التمر مع الماء حتى يكون عصيرا كاملا، وهذا يسمى مريسا. وقوله تخصه بذلك في ذي على أنه لا بأس من تخصيص الكبير أو الرئيس أو الفاضل بشيء إذا كان هذا لا يتأثر به الحاضرون بل يسرهم. الصحابة رضي الله عنهم كان يسرهم كونها تخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، وإلا فالأصل ألا يخص أحد بشيء. يعني كنت أتعجب لما أرى كرسي الشيخ عبد العزيز الرشدي دائما وراء الإمام خلفه تماما، وهو يأتي على هذا المكان. حتى لما ذهبنا في جامع الرشدي وجدنا هذا أيضا وراء الإمام مباشرة. فإذا كان عالم أو كبير في قوم لا مانع من تخصصي بهذا. نعم. أيوة.
تعالى. خلاص الأول إيش نفسقته تحضه بذلك تخصه بذلك. أنا قلت تحضه بذلك والصواب تخصه يعني. قال الحافظ النووي رحمه الله قال الدارقطني عن الحديث حذيفة هذا عندي
هذا كتاب الإمارة يزعج جدا أهل البدع، يتعبهم جدا صوت على ظهورهم يؤدبون به. نعم.
حديث تسمع وتطيع وإن للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان.
كل هذا ترك وقف عند عين مرسل، والمرسل بالأقسام الضعيف، والذي لا يراجع خلفه يقول حديث حذيفة في مسلم ضعيف لأنه مرسل.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان.
الشباب يعني حينما يرى مثل كلام العربي هذا ضعيف وهذا كذا ضعف كثير جدا من الحديث، صح الشيخ الألباني بل غمز الشيخ الألباني في تصحيحها، ينبهرون بأمثال هؤلاء ينبهرون ولا ينظر. أين كتاب العقيدة الذي شرحه مصطفى العدوي؟ أين كتاب العقيدة الذي شرحه هذا اسمه الحويني محمد حسان؟ ألف كتاب حقيقة التوحيد فيه الدعوة إلى منهج الخوارج والتكفيرين. أين قولوا لي أين لدرس عند هؤلاء؟ أين كتاب العقيدة الذي شرحه هؤلاء؟ أين هو؟ أليس العقيدة أهم شيء، أهم من مصطلح الحديث وأهم من أصول الفقه وأهم من اللغة؟ لا شك أن العقيدة قبل كل شيء. كتاب واحد بس درسه أبو إسحاق الحويني في العقيدة، كتاب واحد درس العلماء تجاوزا في كتاب التوحيد الذي يكاد يجمع عليه العلماء أكثر من 33 شرحا له. كتاب التوحيد جاء ليطعم الشيخ محمد ويغمس فيه.
قال رحمه الله: قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى في أجم أبي بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك.
ندمت على استعاذتها منه عليه الصلاة والسلام، وأنها لم توفق لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم توفق في الكلام معه بما يليق عليه الصلاة والسلام. هذا في دلالة مشروعية النظر الخاطب للمخطوبة.
قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا. لسهل قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: اسقنا يا سهل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
قوله: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز فوهبه له. فيه دليل على أن هذا التور الذي سقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقي مدة، فاستوهبه عمر بن عبد العزيز من سهل، أي طلب أن يهبه إياه ليتبرك به لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب فيه. فيه دليل على جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره. لكن هل مغرفته وملعقته ومن كان له ملعقة هل يتبرك بهذا؟ لكن لذلك لما الشيخ صالح عفى الله عنه صالح بن عبد العزيز لما تكلم في مشروع ماذا كان اسمه ماذا؟
الصلاة على النبي تقريبا أو السلام عن
لا في مشروع آثار النبي أو ما شابه ذلك فأنكر ذلك شيخنا صالح الفوزان جدا هذا قد يؤدي إلى وقوع الشرك والعياذ بالله والعالم صالح العالم ربما يغفل تأتيه غفلة عن هذا ربما الإنسان يقع في شيء خطأ فيخطأ مهما كان يعني عنده علوم في العلم وكعب في العلم يخطأ سنة للتوحيد والعقيدة عقيدة لابد من سنة العقيدة لا يخدش بها شيء الشيخ هنا في كتاب التوحيد ذكر بابين باب ماذا جناب التوحيد مرتين مرة في الألفاظ ومرة في الأفعال والأعمال صيانة لجناب التوحيد أي شيء يخدش العقيدة تجتنبه تبتعد عنه نعم
حفظ النووي شيخنا قال هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب وهذا نحو ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار نعم ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك
والإجماع
أيوش
أين الإجماع بل هذا باطل هذا منكر من الفعل تبرك بدخول الغار الذي كان يتحنك فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من البدع والخرافات وذريعة للشرك ذلك هناك في بيت الحرمين الناس عملوا سلما هم الناس عملوا سلما من أنفسهم هكذا وربما بعض المغرضين من الصوفية عملوا سلما إلى الغار فجاءت الدولة وهدمت هذا السلم لأن الغار في مكان مرتفع يصعب الصعود إليه جبل في جبل ماذا جبل النور الذي حج فيه أحد المصريين وحده وأنه جبل عرفة فذهب فوقه في مكة في جبل النور فسأل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال يا شيخ أنا حججت وحدي وقفت بعرف وحدي قال كيف يا ولدي حج كل ملايين هذا وأنت وقفت وحدك قال نعم وقفت وحدي قال وكان في الأول قال يا شيخ أنا كذا ابن كذا وسب نفسه أنه حمار وابن حماري فقال اتق الله يا رجل فقال لما ذهبت فكرت جبل النور هو جبل عرفة وقفت عليه وحدي قال حجك باطل وأعد من العام القادم نعم فهذا الجبل غار حراء في جبل النور في مكة أنت ذهب إلى مكة من جهة جدة على يمينك أظن نعم
يقول النووي من هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم
شعره حصل عن بدنه هو طاهر ما فيه دخول الغار نعم
وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم
التبرك بالجريدتين يعني سبحان الله ما علمي وفقلته يقع في هذا نعم
وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم
لا علاقة له بدخول الغار ولا دخول غيره
ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم وأشبه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح وكل ذلك واضح لا شك فيه لكن شيخنا وين
بل باطل ليس بواضح دخول الغار باطل ليس بواضح أبدا أنا أتعجب كيف نخل إجماع السلف والخلف يقول هكذا إجماع السلف والخلف
ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن هذا إعطاؤه أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم
منفصلا لكن دخول الغار ليس منفصلا من بدنه كيف يتبرك به هذا ذريعة للشرك
والحق يا شيخنا الحق وإعطاؤه
لأنه خالق بدنه وكذلك ثيابه ورد صحيح مسلم تبرك بثيابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام منه هذا الإناء لأنه خالطة عليه الصلاة والسلام وقد يعني حاولت مع شيخنا عبد العزيز الرشي في مسألة الملابس، قال لا بأس لا بأس لا بأس،
لا بأس إنها جائزة.
أنا خالفت بدلا من الشريف عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نهتف بهذا. خذ باب جواز شرب اللبن، وفقنا الله إياكم ويحبه ورضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس فهذا هو الدرس السادس بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الأشربة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد بن أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغدا، والليلة الأخرى والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: البهراني الكوفي، اكتب هذا في التقريب، مش صدوق
صدوق
صدوق نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه.
لا يوجد ثلاجات، احتجنا لهذا يعني يشربونه بسرعة. أما الثلاجات الآن توضع ولا جلست أسبوع أو أسبوعين لا يتخمر فيها الشيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي
أبي عمر بن أبي عمر
أبي عمر
سلم عليه.
لا
نوي
لم يتكلم شيء.
يحيى أبي عمر ولا يحيى أبي عمر
يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي، هو نفس شفنا المرة معنا
يحيى
اسمه يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني
أبو عمر
أي ليس ابن أبي عمر. عندي تعليق إنه خطأ، يعني كأنه يشير إنه خطأ إيش؟
يحيى
أبي عمر أيوة، واسمه يحيى
يحيى بن
من؟ ابن عبيد
أبو
عمر البهراني الكوفي
السابق يحيى بن عبيد. نعم أبي عمر
أبي عمر في الرواية اللي بعدها يحيى أبي عمر النخعي.
عندي في تطبيق مستدرك يا جد.
نعم حتى في الرواية اللي خاصه
أي نعم
يحيى أبي عمر.
عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
يحيى بن عبيد ماذا رجل
صدوق بهراني هو البهراني صدوق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال وحدثني محمد بن أبي أحمد
محمد صار خمر نعم تعود الشراب المحترم، أما الشراب المحترم يحافظ عليه، لا يوضع في الزبالات.
بعض الناس يعني يرمي الخبز في الزبالات، كان يتألم المرء إذا رأى ذلك، هذا غلط. أو يرمي أشياء يستفاد منها في الزبالات، هذا غلط. سنحافظ على النعم حتى لا تفر، أن إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وفي خصوصا في الولايات في دول الخليج ربما يرمون اللحوم نفسها والرز والأطعمة. وإن كان الآن الحمد لله رب العالمين صار رأيت في الرياض في آخر ما ذهبت إليها أنه صار وضعون ثلاجة يوضع فيها الأطعمة، بقاء الأطعمة للفقراء والمساكين هناك، وهذا شيء طيب. أما أن ترمي الأشياء في الزبالات، حتى اللحوم كان بعض الناس يرميها في الزبالة مطبوخة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن أبي عمر النخعي عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع، وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
خادم بعد كم ليلة؟ الآن اليوم والغدا وبعد الغد. إذا كان مساء الثالث شرب وسقاه، فإن فضل شرب منه أهراقه. واللي قبله
قال شعبة: من ليلة الاثنين فشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر.
يعني وكان فعل يوم الأحد، ولتقصد يوم الثاني والثالث.
هو قال من ليلة الاثنين.
أيوة.
فشربه يوم الاثنين، يعني هذا ليلة الاثنين ويوم
يعني
الاثنين،
يعني يوم الأحد، يعني ليلة الاثنين.
نعم.
طيب.
فشرب فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر.
طيب.
فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبي.
كيف الخادم؟
قبل الليل يعني.
يعني كيف هل الخادم يشرب الخمر؟
لا، قبل أن يتخمر يعني.
هذا فعله الرسول تنزها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قد تخمر، وقد بدأت فيه ربما يقع فيه. يبدأ فيه شيء، لكن النفس تورع عن شربه وأعطاه الخادم. نعم. يعني بدأ في مبادئ التغير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحد.
هذا في مساء الليلة الثالثة، في مساء اليوم الثالث لا يشرب عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب أنه في مساء الثالثة أو اليوم الثالث قد يتغير من شدة الحر. فأن تعلمون أن المدينة الحر فيها شديد، المدينة النبوية الحر فيها شديد. نعم. ولم يكن عندهم الثلاجات والأشياء الحديثة التي يحفظون فيها الأطعمة والأشربة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال: لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية رضي الله عنها: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه
يعني أربطه، وهي القربة التي توكى، يعني يربط فمها وتعلق وفيها النبيذ، فإذا احتاج فك فم القربة وحلها وشرب ثم عاد ربطها مرة أخرى. نعم. غير هذا اللي ذكرت الآن أن الرسول تنزه عن يشربه عليه الصلاة والسلام، غير هذا لو إيه؟ طبعا، لكن مبادئ التغير صبه، مبادئ التغير. نعم.
وأعلقه فإذا
العظيم من الناس أو العالم ربما يتورع عن شيء يعني قد يفعله العامة أو عامة الناس. العالم يحافظ على نفسه ويحافظ على 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 دينه، كذلك طالب العلم كان إذا تعلم العلم عرف ذلك في تخشعهم وفي عبادتهم. السلف كذلك إذا تعلموا شيئا من الكتاب والسنة يظهر ذلك في خشوعهم وتدبرهم وعبادتهم. بعض الناس يحبون هذا كل الدروس ولكن عنده هذا الخشوع والتدبر والتأمل والاجتهاد في العبادة. لا، كلما أعطاك الله علما ومن عليك بالعلم اجتهد في العبادة، طبق هذا العلم، اجتهد أكثر وأكثر. فنبيك عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه عز وجل، كان ترم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام.
وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلى وله عزلاء ننبذه غدوة.
عزلاء يعني فيه ثقب حتى يتنفس منه الشراب، أنه إذا كان مغلقا تماما ربما أنه ينتفخ ويتخمر بسرعة.
ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول أتى أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه.
قوله أنقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه يعني صبت على تمرات من الليل، فصار هذا عصير، صار هذا عصير تمرات في تور، هو إناء من حجارة أو من نحاس. وهذا يحتمل أن يكون كما قال النووي رحمه الله محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويحتمل لبعض المغرضين وأصحاب الهوى ربما يقولون هذا يدل على جواز بخلاط المرأة للرجال، لا، هذا ربما كان قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد الحجاب مع التحشم، وهذا موجود في البوادي الآن مقامة النساء على خدمة الرجال ولكن في تحشم. وهذا في البوادي قد تأتي المرأة لتخدم القوم مع التحجب والحشمة إذا لم يوجد أحد يخدمهم، ولكن إذا خشيت الفتنة فإنه يمنع من ذلك أيضا حتى مع التحشم، يكون حاضرين من الشباب وعندهم طاقة وشهوة قوية، ربما إذا رأى قوامها فتن به، أو ربما إذا رأى لباسها وأن فيه زينة فتن به فتن بها. هذا هو
الحال الآن يعني ما المشكلة في هذا يعني لماذا يستجيبون به؟ المرأة تخدم فقط والآن النساء تخدم كذلك،
لكن بعيد عن الرجال وفي سفارة أو شيء في البيوت طبعا ما يقوله مصطفى العدو لا يجب خدمة، أو من هو أظن مصطفى العدوي لا يجب على النساء أن يخدمن الرجال. يعني المعنى ماذا؟ يبقى إذا من الذي يخدم؟ إما نروح للمطاعم وإما وفي لازم حد يخدم، إما الرجل والمرأة إذا لم يكن عليها أن تخدم زوجها فإذا على زوجها أن يخدم. يا عبد الله تخدم أنت، تخدم زوجتك، تخدمها يعني هي تقعد وأنت تخدمها تطبخ لها وتجلها وتنظف البيت وتنظف الحمام. والله أقوال عجيبة، ما أدري كيف يفهم هذا الشخص. يعني ما تأمل قوله فمعنى نأخذ على الشاشات يقول للناس المرأة لا تخدم زوجها، يعني عايز النساء تتمرد علينا نفسنا تتمرد للنساء، تتمرد النساء على الرجال. طيب إذا لم تخدم يا عدوي من الذي يخدم؟ مهم أن تخدم أنت أو تخدم زوجتك، وإما تذهب للمطاعم تدعو للمطاعم. نسأل الله العافية، لكن هذا القول يقصد نشره بين الناس وبثه بين الناس، حتى ولو أن هناك أثار تحتمل ذلك، لكن لابد من تأمل المسألة، لابد من تأمل في تأمل الإنسان ويفقه ماذا يقول وماذا سيعود إليه قوله وماذا سيحدث في الناس بسبب هذا القول. فحتى لو كان هذا قولا وسيحدث هذه الفتن، الابتعاد عنه أولى واجتنابه أولى. كيف هو ليس بقول أصلا ومخالف لكلام العلماء الكبار؟ يضعف أول شيء، ينسف الدليل إما من جهة السند وإما من جهة المتن. هذا عكس هذه البدعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المقدمة في أصول التفسير، إما أن يعمدوا إلى النص فيحرفوه، يعني يحرف الصحيحين يحرفوا المعنى، وإما أن يطعنوا في السند. كل أهل البدع هكذا. محمد المقصود لما تكلم في مسألة الخروج وجعل حديث بذيفة في مسلم في كتاب الإمارة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال نقل كلام النووي اللي هو ماذا؟ هذا حديث مرسل، هذا كلام النووي. وبعدها مباشرة النووي يقول ولو طريقان يتقوى بهما، فيأخذ قول ماذا؟ هذا حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف لأنه ليس مرسل صحابي، فيعمد إلى هذا يأخذه ويترك الباقي. أمامك الكلام، أمامك، إما أن تذكره وتقطئه أو توجهه التوجيه الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل من خبثه هذا الحدث المقصود أنه جاء لكلام القرطبي عن المعتزلة ونسبه لأهل السنة في مسألة الخروج. هذا المسألة الثالثة عشرة ذكر القرطبي كلاما في لا أذكر آية ماذا بالضبط، وننقل عن المعتزلة، فهذا جاء ينقله وينسبه لأهل السنة هذا المقصود. ولا تتعجب أن تنتقد هؤلاء، بس إذا تتبعت كلامهم ترى العجب، والله ترى العجب في كلامهم والكذب، لأن البدع لا يرد سوقها مع الصدق، كما قال البانا رحمه الله لا يجب مبتدعا إلا كذاب، لازم يكذب، هيروج بدعته فين؟ إلا بالكذب لا بالصدق. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تحضه بذلك.
أماثته يعني حركته وحركته، يعني تمرس التمر مع الماء حتى يكون عصيرا كاملا، وهذا يسمى مريسا. وقوله تخصه بذلك في ذي على أنه لا بأس من تخصيص الكبير أو الرئيس أو الفاضل بشيء إذا كان هذا لا يتأثر به الحاضرون بل يسرهم. الصحابة رضي الله عنهم كان يسرهم كونها تخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، وإلا فالأصل ألا يخص أحد بشيء. يعني كنت أتعجب لما أرى كرسي الشيخ عبد العزيز الرشيد دائما وراء الإمام خلفه تماما، وهو يأتي على هذا المكان. حتى لما ذهبنا في جامع الرشيد وجدنا هذا أيضا وراء الإمام مباشرة. فإذا كان عالم أو كبير في قوم لا مانع من تخصصه بهذا. نعم.
خلاص الأول إيش نفسقته تحضه بذلك تخصه بذلك. أنا قلت تحضه بذلك والصواب تخصه يعني. قال الحافظ النووي رحمه الله قال الدارقطني عن الحديث حذيفة هذا عندي
هذا كتاب الإمارة يزعج جدا أهل البدع، يتعبهم جدا، صوت على ظهورهم يؤدبون به. نعم.
حديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.
قال
الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان.
كل هذا ترك وقف عند عين مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والذي لا يراجع خلفه يقول حديث حذيفة في مسلم ضعيف لأنه مرسل.
قال رحمه الله حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان.
الشباب يعني حينما يرى مثل كلام العرب هذا ضعيف وهذا كذا ضعف كثير جدا من الحديث صح الشيخ الألباني، بل غمز الشيخ الألباني في تصفيعها، ينبهرون بأمثال هؤلاء ينبهرون ولا ينظر. أين كتاب العقيدة الذي شرحه مصطفى العدوي؟ أين كتاب العقيدة شرحه هذا اسمه الحويني محمد حسان؟ ألف كتاب حقيقة التوحيد فيه الدعوة إلى منهج الخوارج والتكفيريين. أين قولوا لي أين اللي درس عند هؤلاء؟ أين كتاب العقيدة الذي شرحه هؤلاء؟ أين هو؟ أليس العقيدة أهم شيء، أهم من مصطلح الحديث وأهم من أصول الفقه وأهم من اللغة؟ لا شك أن العقيدة قبل كل شيء. كتاب واحد بس درسه أبو إسحاق الحويني في العقيدة، كتاب واحد درس العلماء تجاوز عن كتاب التوحيد الذي يكاد يجمع عليه العلماء أكثر من 33 شرحا له. كتاب التوحيد جاء ليطعن في الشيخ محمد ويغمس فيه.
قال رحمه الله قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى في أجم أبي بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك.
ندمت على استعاذتها منه عليه الصلاة والسلام، وأنا لم توفق لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم توفق في الكلام معه بما يليق عليه الصلاة والسلام. هذا في دلالة مشروعية النظر الخاطب للمخطوبة.
قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال اسقنا يا سهل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
قوله فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز فوهبه له، فيه دليل على أن هذا التور الذي سقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقي مدة، فاستوهبه عمر بن عبد العزيز من سهل، أي طلب أن يهبه إياه ليتبرك به لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب فيه. في دليل على جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره. نعم. لكن هل مغرفته وملعقته، من كان له ملعقة هل يتبرك بهذا؟ لكن لذلك لما الشيخ صالح عفى الله عنه، صالح بن عبد العزيز، لما تكلم في مشروع ماذا كان اسمه ماذا؟
صلاة على النبي تقريبا او السلام عن
لا في مشروع اثار النبي او ما شابه ذلك، فانكر ذلك شيخنا صالح الفوزان جدا. هذا قد يؤدي الى وقوع الشرك والعياذ بالله. والعالم صالح العالم ربما يغفل، تأتيه غفلة عن هذا، ربما الإنسان يقع في شيء خطأ فيخطأ، مهما كان يعني عنده علوم في العلم وكعب في العلم يخطأ. سنة للتوحيد والعقيدة، عقيدة لابد من سنة العقيدة لا يخدش بها شيء. الشيخ هنا في كتاب التوحيد ذكر بابين، باب ماذا؟
سيرة جناب التوحيد.
جناب التوحيد مرتين، مرة في الألفاظ ومرة في الأفعال والأعمال. صيانة لجناب التوحيد، أي شيء يخدش العقيدة تجتنبه تبتعد عنه. نعم.
حفظ النووي قال هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار. نعم. ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
والإجماع
أين
الإجماع؟ بل هذا باطل، هذا منكر من الفعل. تبرك بدخول الغار الذي كان يتحنث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من البدع والخرافات وذريعة للشرك. لذلك هناك في بيت الحرمين الناس عملوا سلما، هم الناس عملوا سلما من أنفسهم هكذا، وربما بعض المغرضين من الصوفية عملوا سلما إلى الغار، فجاءت الدولة وهدمت هذا السلم، لأن الغار في مكان مرتفع يصعب الصعود إليه، جبل، في جبل ماذا؟ دور النور الذي حج فيه عدد المصريين وحده، وأنه جبل عرفة، فذهب فوقه في مكة في جبل النور. فسأل الشيخ محمد الثيمين رحمه الله، قال يا شيخ أنا حججت وحدي وقفت بعرفة وحدي، قال كيف يا ولدي كل ملايين هذا وأنت وقفت وحدك؟ قال نعم وقفت وحدي. قال وكان في الأول قال يا شيخ أنا كذا ابن كذا، وسب نفسه أنه حمار وابن حماره. فقال اتق الله يا رجل. فقال أنا ذهبت فكرت جبل النور هو جبل عرفة وقفت عليه وحدي. قال حجك باطل وأعد من العام القادم. نعم. فهذا الجبل غار حراء في جبل النور في مكة، أنت ذهب إلى مكة من جهة جدة على يمينك. نعم.
يقول النووي من هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم
شعره فصل عن بدنه وطاهر، ما فعل دخول الغار. نعم.
وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم.
تبرك بالجريدتين يعني؟ سبحان الله، ما علمي وفقلته يقع في هذا. نعم.
وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم.
هذا منفصل عن بدنه، لا علاقة له بدخول الغار ولا دخول غيره.
ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم، وأشبه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. لكن شيخنا وين؟
بل باطل ليس بواضح. دخول الغار باطل ليس بواضح أبدا. أنا أتعجب كيف نقل إجماع السلف والخلف. يقول هكذا إجماع السلف والخلف،
ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله
صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا إعطاؤه أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم.
منفصل عن ذلك دخول الغار ليس منفصلا من بدنه، كيف يتبرك به؟ هذا ذريع للشرك.
والحق يا شيخنا الحق إعطاؤه
لأنه خالق بدنه، وكذلك ثيابه. ورد صحيح مسلم تبرك بثيابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام منه هذا الإناء لأنه خالق عليه الصلاة والسلام. وقد يعني حاولت مع شيخنا عبد العزيز الرجي في مسائل الملابس، قال لا لا بأس لا بأس لا بأس نعم
لا بأس إنها جائزة.
نعم أنا خالف البدن الشريف عليه الصلاة والسلام.
نعم
لعلنا نهتدي بهذا الخط. باب جواز شرب اللبن، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.